السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فلقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع شخصية غاية في الأهمية. هذه الشخصية لها أبلغ التأثير في حياتنا جميعا منذ سنين العمر الأولى وإلى أن نموت. هذه الشخصية لو صلحت لصلحت الأمة، ولو فسدت وخربت لخربت الأمة. صاحبها هو صانع الرجال ومربي الأبطال وحامل مشعل العلم ولواء المعرفة. فمن هو صاحب هذه الشخصية يا ترى؟ هذا الموضوع تحت عنوان نداء إلى أخي المدرس. نداء إلى أخي المدرس. أقف في هذه الليلة وقفات سريعة مع أساتذتنا، مع إخواننا، مع أبنائنا من المدرسين والمدرسات. نقف معهم في عدة وقفات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل كلامي في هذه الليلة من القلب وإلى القلوب، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير. كثرت الشكاوى في الآونة الأخيرة من بعض التصرفات الفردية من بعض إخواننا المدرسين. أكرر، كثرت الشكاوى في الآونة الأخيرة من بعض التصرفات الغير مسؤولة الفردية، أكرر الفردية، من بعض إخواننا المدرسين. فسمعنا أن واحدا ضرب تلميذا فقتله، وآخر ضرب تلميذا فجرحه، وثالث ضرب ألقى على تلميذ كوب فيه مشروب ساخن فسلخ وجه التلميذ. ونقرأ بين الحين والحين في الجرائد أعاجيب. ناهيكم عن بعض الشكاوى من بعض إخواننا المدرسين هداهم الله، الذين يستغلون التدريس في جمع المال، وذلك من خلال الدروس الخصوصية التي يلجئون فيها التلاميذ إلجاء وتحت التهديد بالرسوب وبخصم درجات أعمال السنة وبهذه التصرفات التي لا تليق بمسلم أبدا. نسمع أيضا شكاوى كثيرة في هذا الباب، ونسمع شكاوى من إخواننا المدرسين أنهم لا يجدون التقدير، لا يجدون التوقير، لا يجدون عائدا ماديا يحيون من خلاله حياة كريمة تليق بمكانة الأستاذ، بمكانة المدرس، هذه المكانة العالية السامقة السامية. قبل أن نخوض في تفاصيل التفاصيل في هذا الموضوع، يعني يتكرم علينا بهذا التقرير، نشوف التقرير الأول. السلام عليكم ورحمة الله.
العنف في المدارس ظاهرة انتشرت في الفترة الأخيرة، ومن أشهرها حادثة حدثت بمدينة الأسكندرية، حيث قام أحد المدرسين بضرب وركل التلميذ محمد لأنه لم يقم بعمل الواجب المدرسي. فعندما أفلت الولد الضربة الأولى اشتد غيظ المدرس فقام بضربه وركله حتى سقط على الأرض، فلم يرحمه وقام بالإجهاز عليه وضربه حتى فرق الحياة في الحال ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى. ولم تقف الأحداث عند ذلك، بل قام مدرس آخر بسكب الماء المغلي على وجه الطفل إسلام وشوه وجهه في محراب التربية والتعليم. فهل يستمر مسلسل قتل وتعذيب الأبناء، ومن المسؤول عن ذلك؟ سؤال يطرح نفسه.
هل المدرس في المدرسة بيكون الأب والمعلم ولا لا؟
طبعا لا، اللي احنا بنشوفه دوت لا.
لا، وفي مدرسين ومدرسين، يعني مدرسين في ناس في ايديهم العنف، وفي ناس تانية غير كده، يعني في ناس بيمثلولك الأب لكن في تانية ناس مدرسين تاني يضربوا ألفاظ ويقولوا ألفاظ كلام من ده. يعني
في مدرسين يمثل الأب والأم، وخلي بالك، وفي مش كل المدرسين ومش كل الأولاد المتعلمين، خلي بالك، وفي اعتناية بقى من الأب والأم. يعني ممكن تبص تلاقي الطالب خلي بالك معتنين بيه المدرسين، لكن في البيت مش معتنين بيه أهله ووالدته وكده، يعني مش واخد بالك. ممكن المدرسين برضه ما بيدوش بيهتموش بالأولاد، واخد بالك، بيدوهم الحصة كويس ولا بيدرسلهم، بيكبر دماغه.
لا، هو المدرس ما بيمثلش الأب في المدرسة، هو المفروض أن الأب هو بيتحمل المسؤولية العمومية على الطالب نفسه، لأن المدرس نفسه ممكن يكون في مدرسته كأب بس مش هيقدر، لأن الفصل فيه كم طالب، الفصل فيه مش أقل من 50 طالب أو 60 طالب، فبالتالي المدرس مش هيقدر أن هو يتحمل كل مسؤولية الطلاب دي كلها، فلازم الأب بنفسه هو اللي يتحمل مسؤولية ابنه، وهو اللي لازم يبقى يعني ايه، يعني يبقى مراقبه في البيت ومراقبه في المدرسه. او انا ممكن احمل المدرس ان هو يبدا يحمل نفسه ان هو يراقب الطالب في الفصل، دي نمره واحد. نمره اتنين، الاب نفسه لازم يساعده. بس في حاجه عايزين نقولها، انا عندي ابني في مدرسه اعداديه مش على ذكر اسمها، سنه اولى اعدادي، لما خرج من المجموعه المدرس بدا يضطهده، واخبار حياتك بيضطهده. طب ليه انت اضطهدته؟ ليه؟ عشان خرج من عنده المجموعه. فانا كلمته في التليفون وقلت له ربنا سهل، هو يعني على كمال شهر او اتنين يرجع عندك تاني المجموعه تاني، ويبدا ان هو ايه يعود مع حضرتك مره تانية. فبدا بقى الولد بقى ايه من يعني بدا الولد بقى ايه يعني يجي عنده الفصل، يعني بقى يتجنبه بتاع ما يسالوش، ولكن هو احنا بنحاول ان احنا نقدم مسؤوليه ان احنا نشوف الموضوع، وربنا ييسر الحال ان شاء الله.
اكيد شور لازم ينفع المدرس، يبقى هو قال لك التربيه قبل التعليم، فالمدرس بيبقى جاي بيأدي واجب ان هو اولا لازم يكون اب، ثانيا بيعلمه، يعني بيديله اللي هو اللي التلميذ عايزه.
ايوه ينفع طبعا.
لا مش على طول والله.
انت عايز اعرف رايك عن العنف اللي بيحصل في المدارس من المدرسين
وايه اللي بيؤدي العنف الاول؟
ايه اللي بيؤدي العنف؟ ايه اللي بيخلي التلميذ الاستاذ يضرب التلميذ؟ لما تبقى قابله في المدرسه وقاعده وبتدي الحصه بتاعتها وتلاقي خمس ستة حريم جامدين كده وداخلين عليها يضربوها في المدرسه، هتعمل ايه؟ مين اللي بيحمي الاستاذ؟ ماشي، مين اللي بيحمي الاستاذ؟ انا عايز حد يرد، مين اللي بيحمي الاستاذ؟
لازم لما استاذ يموت طفل صغير،
الاستاذ بيموت طفل صغير ده مش عنف، ده قله ادب واجرام. بس انا بتكلم على موضوع ان انت برضو بتدور على حق التلميذ، بس ما حد يدور على حق الاستاذ ابدا. الاستاذ اللي اتضرب والاب اللي اتضربت وتهجم عليه في المدرسه وكذا وكذا، بيبقى من هنا ومن هنا في عنف على التلميذ على الطالب، وفي عنف برضه على الاستاذ.
هو طبعا ضغوط الحياه وكده هي اللي عامله العنف ده كله، فكل واحد مش عارف يقضي شغله صح، طبعا الحاله الاقتصاديه فكل ده مأثر على الناس، فطبعا مش هقضي شغله صح، في مشاكل وراه وبتاع. فاي حاجه ضغط صغير هينفعل، مش عارف هو بيعمل ايه، مش هركز شغله، بس كل ده هو الضغوط.
ترجع بقى للمدرسين الكبار مثلا، لازم برضو يدخلوا في الموضوع، مثلا الوزاره بس تشوف الحوار ده تخلصه برضو، يعني المفروض ما يمسكوش الحاجات دي.
ساعات المدرس كل صعب خالص وبيبقى في المدرسه عنف وكده وبيضرب، وساعات في مدرسين مش ساعات يكونوا اب ومعلم في نفس الوقت، مش كلهم يعني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا هذا التقرير من إخواننا، والحقيقة منهم من ألقى باللائمة على الأب الذي يكسل عن متابعة ولده ويهمله، ومنهم من ألقى باللائمة على المدرس الذي يستغل ولده من خلال الدروس الخصوصية، ومنهم من قال لماذا تلقون باللائمة على المدرس، مدرس يعمل في تعليم 50 طالب في فصل واحد، مدرس يتهجم عليه أحيانا من بعض من لا خلاق لهم من الناس، من يحمل أستاذ؟ الحقيقة يعني كل له وجه من الحق. أنا أحب أن أتوجه ببعض الكلمات لأخي المدرس أولا، بقول لكل مدرس سيدي الأستاذ، يا من حملت أمانة العلم، يا من أمنتك الأمة على عقول أبنائها، يا مربي الأجيال، يا صانع الأبطال، يا من تحمل لواء العلم، يا من جعلنا بين يديك مستقبل الأمة، أطفالنا شبابنا هم أملنا المرجو وغدنا المرتقب، أنت أمين على مستقبل الأمة. بسألك سؤال، هل شكرت الله عز وجل على هذه النعمة التي أنعمها عليك؟ هل شكرت الله عز وجل على هذه المنة التي أكرمك بها؟ تقول لي نعمة إيه؟ إنه عملك مدرس. شكرت ربنا على إنه أكرمك بنعمة التدريس؟ شكرت الله يوما على هذه المنة؟ أنت في نعمة عظيمة والله، أنت تسير في تعليمك الخير للناس على درب الأنبياء. لا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي: إن العلماء ورثة الأنبياء. نعم، عن النبي بالعلم، العلم الشرعي أولا، لكن يدخل فيه كل علم نافع. أي واحد بيعلم الناس خير من أمور الدنيا أو الآخرة فهو على خير وفي نعمة عظيمة وفي مكانة سامقة. شكرت ربنا يا عم المدرس على النعمة اللي انت فيها؟ قد يقول بعض أحبابي من المدرسين: وأي نعمة تغبطني عليه؟ نعمة يا عم؟ ده انا عايش ضنك رقيق الحال، مرتبي بالعافية بيكفيني لحد يوم 10، نعمة ايه اللي انا فيها دي؟ أنا أقول لك سيدي المدرس، أنا عارف كل ما تقول، أعرف عنك كل ما تقول وأكثر بكثير، عارف إنك بتقدم جهد ضخم وتأخذ عليه أقل القليل، عارف إنك مهضوم الحق، عارف أنه لك زوجة ولك أولاد ومن ورائك مسؤوليات، عارف ده كله، لكن أنا بقول لك هل نسيت ثواب الآخرة؟ هل نسيت أن الله عز وجل قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق؟ هل غفلت على أن الرزاق هو الله، وعلى أن الله قد يرزق بالقليل ويبارك فيه فيغدو كثير، وقد ينتقم من عبد فيعطيه كثير ويمحق البركة منه فيغدو قليل؟ إيه رأيك في واحد معاه 1,000,000 جنيه وعليهم سرطان؟ تقول لي أعوذ بالله مش عايزهم. إيه رأيك في واحد معاه 500,000 جنيه وعنده السكري وعنده ضغط وعنده فيروس كبدي وعنده فشل كلوي؟ تقول لي أعوذ بالله مش عايزهم. أنا يا عمي أنام على الحصير وألتحف بالسماء وأغمس الخبز اليابس في الملح الأجاج وكده خير ونعمة وبركة. فأنا بقول لحضرتك، هل شكرت الله لما أكرمك بنعمة التدريس؟ كيف يشكر المدرس ربه على نعمة التدريس؟ بإتقان العمل، يبذل جهده كله في الحصة عشان يعلم عيالنا، يشكر ربه بإتقان العمل، بأداء الأمانة الملقاة على عاتقه، بالإخلاص في عمله. فأنا بقول لكل مدرس أشكر ربنا لأنه رفع قدرك وعلى مقامك عندما جعلك تبث العلم النافع للناس. الوقفة الثانية، بقول لكل مدرس عليك بالإخلاص، أرجوك سيدي الأستاذ، وأنا مهذب أهو، أرجوك سيدي الأستاذ إنك تخلص عملك لله. أتعرف مقدار ملايين ملايين الحسنات التي يمكن أن تحصلها لو أخلصت في التدريس لأبناء المسلمين؟ ملايين الحسنات تنتفع بها في حياتك، ويستمر إرسالها لك من بعد مماتك. لو أنا مدرس عندي دين وبعلم عيال المسلمين علم نافع، وأؤدي الأمانة وأجتهد، وأعتبر عيالي في الفصل دول عيالي وأبنائي، وأكون رفيق بهم وأكون محسن معهم، والله العظيم هتثاب في حياتك ومن بعد مماتك. اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وأصحاب السنن كذلك، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يا سلام، هنيئا لك أيها المدرس، هنيئا لك، يا بختك، نحن نغبطك. فأنت لو علمت العيال علم نافع، عربي، دين، علوم، كيمياء، فيزياء، رياضة، أي علم نافع، ما ده كله علم نافع، حتى بعد موتك عملك لا ينقطع؟ آه والله. من الذي قال هذا؟ حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا. اسمع الحديث مرة أخرى، روى مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به. وكلمة علم جاءت نكرة، يبقى أي علم طالما نافع، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أستاذي، أستاذي المدرس، أنا عايز أسألك سؤال، أنت ليه شغال مدرس؟ أنت ليه اشتغلت مدرس؟ لماذا عملت في هذه المهنة؟ ربما أجابني بعض أحبابي من المدرسين فقال: وهل وجدت عملا آخر؟ أنا اشتغلت أستاذ لأن ما فيش شغلة تانية. أو يقول غيره: المجموع يا سيدي، المجموع مكتب التنسيق، الله لا يبارك له، هو اللي حدفني في كلية شغلتني الشغلانة دي. أقول لك: حتى لو أنت ما كانش في حسبانك أبدا إنك تشتغل مدرس، أو ربنا قضى عليك وحكم عليك إنك تكون مدرس، جدد نيتك، وهذا ما اختاره الله لك. وربنا قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. المطلوب إيه؟ أخلص، سخر عملك وعلمك لخدمة الإسلام والمسلمين. عايزين حضرتك تربي لنا جيل على العلم والإيمان، أخلص عملك لله، أخلص. لو نويت نية صالحة بتدريسك، حركاتك وسكناتك تتحول عبادة، سعيك للمدرسة خطواتك دي في سبيل الله عز وجل، شرحك للدرس وصبرك على مشاكل التلاميذ وعلى بذاءة التلاميذ عبادة. أنا بقول لك أهو، أخلص واصبر واحتسب، واعلم أن الله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ونبينا قال في الحديث المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات، والنية الصالحة تحول العادة إلى عبادة. اسمع يا سيدي، سيرك حذيفة بن اليمان ماذا يقول؟ يقول حذيفة: إني لأحتسب نومتي وقومتي. سيدنا حذيفة بيقول لك: أنا نومي بحتسب لله، أحتسب عليه الأجر، بنام بدري عشان أصلي الفجر في وقته، عشان أقيم الليل، عشان جسدي له علي حق، يبقى نوم عبادة. إني لأحتسب نومتي وقومتي، وكان الإمام العلم الفذ ابن المبارك رحمه الله يقول: رب عمل كبير تصغره النية، ورب عمل صغير تكبره النية. يا سلام، ممكن عمل كبير مع نية فاسدة يروح هباء. قال تعالى: عن صنف ما أخلصوا العمل لله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ربنا عن أقوام عملوا لغير الله، قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لأنهم ما عملوا لله. ابن المبارك بيقول: رب عمل كبير تصغره النية، ورب عمل صغير تكبره النية. فأنا بطلب من كل أستاذ، أرجو كل مدرس، رقم واحد يشكر ربنا على النعمة التي أنعمها عليهم، اثنين يخلص العمل لله عز وجل، ثلاثة أوصي كل مدرس أن يهتم بمظهره. يا أستاذ يا بيه، أنت قدوة للتلاميذ. التلميذ بياخد من الأستاذ إيه؟ العلم، الخلق، الأدب، السمت والهيئة. تلاميذك بياخدوا منك علم وخلق وأدب وسمت وهيئة. اهتم بمظهرك. المسلم وقور، المسلم وقور في هيئته، نظيف جميل طيب الريح. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: إن الله جميل يحب الجمال. النبي صلى الله عليه وسلم على بساطته وعلى زهده كان في قمة الجمال، وجهه كأن الشمس تشرق منه، ما شاء الله، وجه كده متوضئ يتلألأ، إذا ابتسم كأن القمر يخرج من فمه، أسنانه كالفضة نظيفة، يستخدم السواك صلى الله عليه وسلم، ريحه طيب. يقول أنس: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شممت ريحا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وظيف الثياب، مهندم جميل، أسنانه نظيفة، ريحته طيبة، شعره مرجل. أنا أرجوك يا أستاذ يا مدرس، أرجوك اهتم بمظهرك. أنا لا أعني بقولي اهتم بمظهرك إنك تيجي كل يوم ببدلة، أنا عارف أن المرتب على قدك، أنا عارف، لكن ممكن يكون هدومك رخيصة بس نظيفة جميلة مكوية شكلها حلو. أنا عارف أنك تقدم الكثير ولا تأخذ إلا القليل. أنا لا أقصد بنصيحتي لك أنك تهتم بمظهرك البهرجة، لا، أقصد النظافة، الجمال، التناسق في الألوان. من غير المعقول، مش معقول يكون مدرس ولبس لي في رقبته سلسلة، ده مربي، ده عايز يتربى. يعني أنت بتربي عيالنا وبتعلمهم ولبس سلسلة في رقبتك؟ المدرس ده ما يعملش كده. من غير المعقول ان يكون مدرس ولابس لي في ايديه انسيال. الانسيال دي يعمل مدرس ليه؟ ده حظاظه بتجيب الحظ. حظاظه؟ انت استاذ يا ابني، يا ابني اذا اعتقدت ان الحظاظه دي، ان الاسوره اللي في ايدك دي بتجيب الخير وتدفع الشر، ده مشرك، ده شرك بالله. النبي قال: من علق فقد اشرك. قال: من علق تميمه فلا اتم الله له. الأستاذ المسلم وقور، ما يلبس سلسلة، ما يلبس إنسيال. الأستاذ المسلم محترم، ما يحلقش كابوريا. مدرس وحلق كابوريا، عامل قزع والقزع حرام. الله، الأستاذ له شكل معين، الأستاذ مربي، لازم يكون وقور محترم، حتى لو لبس البالي والقديم وكان مهندم ونظيف وقور يبقى أجمل الناس. وإحنا لا نقيم الناس بثيابهم ولا بمظاهرهم أبدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولله ضر الشاعر القائل: علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. وما ضر نصل السيف إخلاق غمضه إذا كان عضبا حيث وجهته فرى. الوقفة الرابعة مع الأستاذ، مع المدرس: عليك بحسن الخلق. أيها المدرس، أيها المربي، يا مربي الأجيال، يا صانع الأبطال، عليك بحسن الخلق. أنت تعمل في وزارة وضعت لنفسها اسم التربية والتعليم، والتربية قبل التعليم، والتربية أهم من التعليم، الأدب أهم من العلم. أنت مدرس بتعلم عيالنا الأدب، بتربي، لازم يكون انت اصلا عندك حسن خلق، اذ ان فاقد الشيء لا يعطيه. اوصيك حبيبي في الله اذا دخلت الفصل ان تحيي ابنائنا بتحية الاسلام. لما تخش الفصل كده كاستاذ عندك حسن خلق، اول ما تخش: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى لو كنت بتدرس لغات اجنبية ادخل قول الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الملائكة يا أخي السلام، تحية أهل الجنة قائلها يأخذ 30 حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ب30 حسنة، لماذا تستبدلها بتحية البشر؟ مساء الخير، صباح الخير. وفي مدرسين ما بيقولوش حاجة أبدا، يخش لعيال تقوم ولا مترزعوا، إيه ده؟ دي مش أخلاق أبدا. بقول لك حتى لو مدرس لغات ابدأ بتحية الإسلام، ما تخش بقى جود مورنينج، جود افترنون، بونجور، بونسوار، أصيفه يا عم أصيفه، يا الله يرحمك ويرحم والدك. ابدأ بتحية الإسلام وبعد كده أقول أسيفه زي ما يعجبك. المدرس المسلم خلقه حسن، لما يدخل إلى الفصل على تلاميذه يحيي بتحية الإسلام ثم يرسم على وجهه ابتسامة، لأن هو عارف أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: تبسمك في وجه أخيك صدقة. أنت بتقشر في وش عيالنا ليه؟ أنت عندك مشاكل في بيتك، افصل بين بيتك وبين شغلك. عندك مشاكل مع المدير، مع الناظر، مع الوكيل، افصل بين شغلك الإداري وبين عملك كمدرس، أنت مربي. إذا تخش: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ارسم على وجهك ابتسامة عشان تنال الأجر، تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا تلزم التلاميذ أن يقوموا لك، وإذا قاموا فأمرهم بالجلوس. يعني أنا كمدرس مش هدخل القيام قعود قيام قعود وأقوم فعل وأعدهم، لا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. أنت ما تفرقش معك، اللي يقوم اللي يقعد مش فرقة، ولو قاموا لهم اقعدوا يا أولاد اقعدوا. هذه في بساطة، يبقى كده في ود بين المدرس والتلميذ، في ود وحب واحترام وتوقير وتبجيل. المانع أرجوك بقى، أرجوك لو أنت بتدرس في فصل مشترك، يعني ذكور وبنات في ابتدائي أو في إعدادي أو في ثانوي، في بعض الثانويات فيها ذكور وإناث، أرجوك لو أنت بتدرس في فصل بهذه الهيئة افصل بين الذكور والإناث، خلي البنات في جانب وخلي الأولاد في جانب. يقول لي خليهم يتعودوا على بعض، ما بكرة هيروحوا الجامعة ويبقى في جواز عرفي. يا راجل هتفسد بناتنا ليه؟ هتفسد ولادنا ليه؟ هو لو في رشد أصلا وعقل، إيه المانع يبقى في مدارس للبنات فقط يدرس فيها المدرسات فقط، ومدارس للذكور فقط يدرس فيها الذكور فقط؟ إيه المانع؟ أنا ما تجيب لي مدرسة جميلة عندها 25-30 سنة ولابسة بقى يعني بهيئة لا تصلح إلا لغرف النوم أحيانا مع الأسف، وأنا أتكلم من واقع، والدارس لعيال في ثانوي في أوج سن المراهقة. طب إزاي؟ وتودي واد حلوة كده عنده 25 سنة 30 سنة يدرس لبنات في ثانوية، إيه المانع نعمل دي للبنات ويدرس فيها مدرسات ومدرسة أخرى للذكور ويدرس فيها أساتذة؟ إيه المانع يا أخوانا؟ الاختلاط شر، الاختلاط شر، اختلاط الرجال بالنساء حتى في الجامع النبي اعتبره شر. اسمع كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج الإمام مسلم وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أعدتني، خير صفوف الرجال أولها، شر صفوف الرجال آخرها، خير صفوف النساء آخرها، شر صفوف النساء أولها. يبقى أول صف من صفوف النساء قريب من آخر صف من صفوف الرجال، النبي اعتبر القرب ده ولو في المسجد شر. أمال في الفصل، أمال في الجامعة، شر ولا شك في ذلك. أرجوك أيها المدرس، أرجوك لا تدخن أمام تلاميذك، أنت القدوة، هياخدوا منك الحساب مع الدخان، هياخدوا منك إنجليزي مع الدخان، ما تدخنش قدام عيالنا أرجوك، حرام عليك، حرام، إذا بليتم فاستتروا، أنت قدوة فلا يقلدوك في هذه العادة الخبيثة السيئة. ثم أعلم أن دخانك يؤذي أبناءنا، والنبي لعن من آذى المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: ملعون ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. فأنت عامل لي بقى قاعد في الفصل عملت تولع سجارة في سجارة في سجارة في سجارة، إيه الموضوع؟ الله، ويشرب ويطلع من مناخيره. فأنا بقول له: خلقك الله إنسان، فلما حولت نفسك إلى شكمان؟ عمال تاخد من هنا وتطلع من هنا، شكمان، قاعد في الفصل كأنك عربية بطاطا عمال تدخن. اتق الله يا أخي، اتق الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ما تبقاش زي نافخ الكير زي الحداد، مؤذي، خليك كحامل المسك. بارك الله فيك وعليك. الوقفة الخامسة مع إخواننا المدرسين: أوصيكم عباد الله بالرفق بأبناء المسلمين. يا أستاذي أيها المدرس، يا بيك يا أستاذ، عشان تلميذك يحبك عليك بالرفق. رفق لا يسقط الهيبة ولا الوقار. ما بقولكش تهزر وتبقى أستاذ كده بلا كرامة وتقول ألفاظ بذيئة وكأنك قاعد في غرزة مش في فصل، في مدرسين كده مع الأسف. لا، رفق لا يسقط الهيبة ولا يسقط الوقار. لا تنقبض عن تلاميذك فتعاملهم بقسوة وجفاء فيبغضوك، ولا تنبسط لهم كل الانبساط فلا يحترموك ولا يوقروك، ولكن ابتغي بين ذلك قواما. أرجوك خلي ألفاظك مهذبة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لعان ولا طعان ولا بذيء ولا فاحش ولا متفحش، وربنا قال للنبي: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. في مدرسين أخلاقهم سيئة جدا، يعني ولد، وإحنا كنا طلبة وعارفين الكلام ده، ولد يقول للأستاذ: يا أستاذ أنا مش فاهم، اقعد يا حمار. ليه كده؟ ليه كده يا أخي؟ حرام عليك، اتق الله في أولاد المسلمين يا أخي. الوصية السادسة لإخواني المدرسين فأقوله: عليكم بالإعداد الجيد للدرس. درسك أمانة، المحاضرة اللي بتلقيها دي أمانة، أبنائنا أمانة في عنقك أمام الله عز وجل. اعلم أنك مسؤول غدا أمام رب العالمين، فأحضر لسؤال ربنا لك جوابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. التلاميذ دول رعيتك، الطلبة دول رعيتك، ربنا يحاسبك عليهم بكرة. أهملت، قصرت، لم تؤدي الذي عليك، هتتحاسب بكرة. المدرس المسلم اللي عنده دين، اللي عنده خلق، بيجتهد في إعداد الدرس، بيحبب التلاميذ في المادة. ما أنا بلاقي الولد مثلا جايب لي الشهادة، جايب في العربي مثلا 50 من 50، جايب في العلوم مثلا 50 من 50، جايب في كذا 50، جايب في الرياضة 20 من 50. ليه؟ ليه تفوق في كل المواد والمادة دي سقط فيها؟ العيب مش في ذكائه لأنه متفوق في كل حاجة هو، العيب في المدرس اللي ما أداش الأمانة التي عليه. اتق الله في أبنائنا يا أخي، اتق الله في أبناء المسلمين، واعلم أنك ستسأل عن هذا غدا، وعاملهم كأنهم أبنائك. أتحب أن يعامل أبناؤك بهذه المعاملة؟ اتق الله وأدي الذي عليك. الوصية السابعة، بقول لكل مدرس: لا تأكل إلا حلالا، لا تحمل أحدا من أبناء الناس على الدروس الخصوصية قهرا وجبرا وتسلطا. بعض المدرسين الله يهديهم لا يتقون الله في أعمالهم ولا يؤدون الأمانة التي عليهم. وتقول له يا أخي ليه ما بتعملش كده؟ يقول لك هو المرتب ما يكفيني، أنا بشتغل على قد فلوسكم. طب هي الحكومة أجبرتك إنك تشتغل مدرس؟ ما تسيب الشغلة يا أخي، مش مكفياك سيبها، سيبها واشتغل أي شغلة تاني تجيب فلوس. إن ترضيت يبقى أنت مؤتمن، أدي الذي عليك. بعض إخواننا المدرسين هداهم الله لا يتقون الله في أعمالهم ولا يؤدون الأمانة التي طوق الله بها أعناقهم، فلا يشرحون الدرس بما يرضي الله للتلاميذ. ليه؟ عشان ياخد درس خصوصي. طب نفتح للصلاة. معنا الأخت أم أكرم من مصر، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، كنت بروح بولادي تعبانين 3 مرات في الأسبوع اسكندرية، فكنت بنروح مثلا من الساعة 2 مثلا قبل العصر وكده، وبنخلص العشاء، فكنا بنصلي مثلا العصر قصر والعشاء والمغرب جمع.
العصر يؤذن عليك وانت هناك ولا؟
وانا هناك.
طيب ماشي.
وبنصلي هناك. فالثلاث فروض دولت بنصليهم 3 أيام في الأسبوع كده يعني، ولا نعتبر احنا كده نعتبر مقيمين لان احنا بنروح 3 أيام في الأسبوع يعني؟
حاضر، هجاوبك يا ام اكرم ان شاء الله. الله يرضى عليك. اذا وصلت للاسكندرية ومكثت هناك 3 أيام، فاقصري كل الصلوات الرباعية هناك ان شئتي. اذا كنت منفردة اقصري، اذا كنت تصلي امام ببعض اخواتك اقصري، اذا صليتي في المسجد ائتمي بالامام. الله اعلم. معنا الاخت ام احمد من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ احييك.
الله يرضى عليك. وصل التلفزيون يا ام احمد.
على فصل نفسي انا مدرسة.
نعم.
فصل الاولاد عن البنات.
تمام.
احييك على النقطه دي يا شيخ، ويا ريت يا ريت المسؤولين يسمعوا كلام حضرتك.
يا رب ربنا يهديهم ويجعل كلامنا خفيف عليهم.
يا رب. اللهم امين. ربنا يجازيك كل خير يا شيخ يا رب.
الله يرضى عليك يا ام احمد، بارك في عمرك وينفع بك رحمك الله. اتصال يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله. طيب، أنا أوصي أخي المدرس ألا يحمل أبناء المسلمين على الدروس الخصوصية. بعض المدرسين ما بيشرحوش كويس، طب مش فاهم خش درس. بعض المدرسين مع الأسف، وده واقع والله، بيهددوا العيال بالرسوب أو بالحرمان من أعمال السنة إن لم يدخلوا الدرس. وأنا كنت طالب وأعرف هذا جيدا، حاجة عجيبة. تلاقي الولد جاي في التحريري مثلا 18 من 20 وفي أعمال السنة المدرس مديله 5. حرام عليك يا أخي، ليه كده؟ هو كده عشان يخش درس خصوصي. طب ما انت كده تاكل صحت، بتاكل حرام، طب ما دي خيانة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. ابذل جهدك كله في الدرس، ولا تجبر احدا على دخول درس خصوص. اللي عايز يخش بعد كده دون ان تقصر انت ولا تحمله يدخل يا اخي، وكن رفيقا بالناس، لا تغالي وعايز قد كده وعايز قد كده، كن رفيقا بالناس، فان الله رفيق يحب الرفق. معنا من اتصال؟ الاخت نهى من مصر، السلام عليكم.
ألو؟
ورحمه الله.
الو،
السلام عليكم.
عليكم السلام يا عم الشيخ.
نعم،
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
ازاي صحتك؟
خير ونعمه
الحمد لله تمام. والله يا عم الشيخ، والله بجد يعني ربنا اللي يعلم استفدنا من دروسكم قد ايه بجد.
الله يرضى عليك.
والله يعني بجد يا عم الشيخ، وربنا يبارك لنا في عمرك يا رب.
أكرمك
يا رب. أكرمك. انا بس معلش عندي يجي سؤالين.
اتفضلي يا فندم.
اول سؤال بدعي لك بالله عليك، بالله عليك يا عم الشيخ، تدعي لي في قيام الليل وصلاه الفجر ان ربنا يرزقني بالذريه الصالحه
ان شاء الله. ربنا يذكرني واقف عن ان شاء الله.
اسال الله يعني ربنا يهدي لي زوجي للصلاه، لان انا تعبانه معاه جامد ومش عارفه اعمل معاه ايه.
حاضر،
ادعي لي يا عم الشيخ. وبكلمه كتير بس برضو يعني مره يصلي ومره لا، مش عارفه اعمل معاه ايه، وبدعي له والله بالهدايه يا عم الشيخ.
حاضر.
تاني حاجه، في سؤال بالنسبه مثلا، معلش هو خارج الموضوع.
لا بس
ليه حماتي وحماية وكده، والله يا عم الشيخ انا برد يعني انا برد ربنا فيها على قد ما اقدر، ومهما اقول برضو ممكن يعني حضرتك ما انتش عارف مين صح ومين الغلط مهما كان، لانك ما انت سامع الطرفين.
نعم.
بس والله والله يا عم الشيخ انا على قد ما بقدر برديها، بس برضو كل ما اقدم الحلوة الاقي الاسية، مش انا عارف ان هي بتعمل ده مش منها هي. والله يا عم الشيخ ما منها، هو يعني بتحاول على قد ما تقدر انها عشان ترضي اخو جوزي ومراته. على حسابنا.
نعم.
لدرجة ان مش عارف اعمل معاه ايه تاني، وحاول معاه مهما اعمل برضو، لدرجة ان اروح اقول لا انت بتعامليني ليك طيب كده، يعني اعتبريني زي بنتك، حتى لو مش عايزة تعتبريني زي بنتك يعني اتقلها فيها لا اكتر ولا اقل.
نعم.
فالدرجة ان انا جيت فيهم قلت لها هو انت بتعامليني كده عشان ربنا مثلا لسه ما رزقنيش بالذرية او ما رزقنيش بالاولاد، ما تردش عليا وتقول لي وابسط حاجه تقول لي وانا دي حاجه انا بتاعت ربنا ما بعملكش. قلت لها امال بتعملي كده ليه؟ تقول لي عشان انت ما بتسمعيش كلامي. ما بسمعش كلامها في ايه يا عم الشيخ؟ يعني عايزاني مثلا ما تروحيش لدي، خلاص ما تعمليش، ما تسمعي، ما تمشيش مع دي، ما تكلميش دي، اقفل عليا يعني اقفل عليكي بيتك، ما تعرفيش اي حد حتى الاقرب الناس.
طيب الرساله وصلت، تابعيني ان شاء الله اسمع الجواب. بارك الله فيك. انا بقول اهو يا اختي، أما الدعاء فأسأل الله عز وجل أن يهبك ذرية صالحة ويجعلها قرة عين لك في الدنيا والآخرة، وكما أسأله جل جلاله أن يهدي زوجك لما يحبه ويرضاه وأن يجعله من عباد الصالحين. موضوع الحمى وزوجة الابن حقيقة أنا كان لي محاضرة اسمها زوجات وحموات، موجودة على موقع فرسان السنة وموجودة على موقع إسلام وي، فلو عندك انترنت ممكن تنزليها بعد الحلقة وتسمعيها. لكن عموما أقول لك اصبري على أذى هذه الحماة، وربنا جل جلاله قال في كتابه الكريم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم اعلمي أنك مأجورة على فعل الخيرات ومأجورة على صبرك على هذه الإساءات، واعلمي يا أمة الله أن الجزاء من جنس العمل، إحسانك اليوم زرعك للإحسان اليوم ستحصديه غدا إن شاء الله. إن شاء الله ربنا هيكرم ابنك ببنت صالحة تبقى قرة عين ليكي وتبقى تحت رجليكي. الجزاء من جنس العمل يا أمة الله، اصبري واحتسبي، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. نستأنف يا شباب ولا في اتصال؟ الأخت حنان من مصر، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ عايز اسالك سؤال خارج الحلقه.
لا باس اتفضلي.
دلوقتي يا شيخ انا كنت ملتزمه وكده، بس اديت في العبادات خالص يعني، واتجهت للطريق ما التزمتش فيه وكده.
نعم.
فعايزه حاجه يعني
ارجع. السبب يا اختي هل انت شايفه في سبب معين خلى التزامك يفطر ويقل؟ اللي هو
يعني انا من ساعة ما اتخطبت انا اخت منتقبة.
نعم.
لما اتخطبت وكده بقل في العبادات، وبعدين يعني الحاجات اللي كنت بستحرمها بعملها دلوقتي، فعايز ارجع زي ما كنت تاني واشغل الوقت كله، لان انا عارفه ان الانسان يتحاسب على كل وقت وكل دقيقه، فعايز ارجع زي ما كنت تاني مش عارفه.
طيب تابع معايا ان شاء الله، بارك الله فيك. معانا الاخ ممدوح من مصر، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله بخير ونعم،
بارك الله فيك،
حياك الله وبارك،
جزاك الله خيرا على هذا الموضوع العظيم يعني، جزاك
الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.
حضرتك انا مدرس، مدرس لغه فرنسيه.
نعم، اوعى تزعل لو قلت لا اسمي بونجور والكلام ده.
وانا تلميذ صغير حضرتك.
نعم.
كان المدرسين فعلا عندهم حقد غير عادي،
سبحان الله.
يعني ضرب بصوره دائمه، والعجيب اللي انا في المرحله الابتدائيه دي طلعت الاول على المدرسه
ما شاء الله.
والله.
نعم.
وكنت بقى يعني يوميا لازم الواحد يتضرب.
ده ايه ده دفتر ولا ايه؟
فحاليا حضرتك في الفتره دي معظم المدرسين لا يتقوا الله عز وجل في تدريسهم.
نعم.
معظمهم هدفه الدروس الخصوصيه.
نعم.
فجزاك الله خير على هذا الموضوع،
الله يرضى عليك.
وحضرتك انا عملت بعض الاحصائيات في بعض الفصول في مختلف المراحل عن صلاه الطلبه، معظم الطلبة ما بيصليش.
نعم.
يعني النسبة دي ممكن تبقى 5% 10%.
نعم.
في طلبة وفي مدرسين بيدي الدرس في المغرب، صلاة المغرب.
نعم.
ويضيع يجمع بين المغرب والعشاء.
نعم.
مع العلم ان حضرتك عارف ان الجمع بين صلاتين ممكن يعد كبيرة من الكبائر، وجزاك الله خير.
الله يرضى عليك.
يعني لا احب ان نوصل على حضرتك وحضرتك نبه على هذه الموضوعات.
الله يعزك. حقيقة انا سعيد ايما سعادة باتصال اختنا المدرسة في الاول واتصال استاذنا الاستاذ ممدوح في الاخر، ويعني اسال الله عز وجل ان يجعلهم نموذج يحتذى به للمدرس المسلم صاحب الخلق والدين. معانا اتصال يا شباب. استاذ فتحي السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ مصحف؟
الحمد لله،
منور الشاشه والله.
الله يرضى عليك
يا شيخ. معلش انا عندي سؤال خارج الحلقه بتاعتك.
لا بأس لا بأس.
انا كنت اقسمت كتير يعني، حلفت كتير ومش عارف عدد الاقسام دي، عدد الحلفان اللي حلفتها دي كام، وربنا يتوب عليا وتدعي كده ربنا يتوب عليا من ان انا احلف، وعايز اعرف كفارتها ايه.
حلفت قلت ايه يا استاذ؟
لا مش ايمان طلاق، يعني حلفان عادي يعني، مثلا اقسم على شيء ان انا اعمله وما بعملش.
اي كنت تقسم بالله؟
ايوه زي والله العظيم يعني. حلفي كان بيكون والله العظيم.
لما كنت يا أستاذي، لما كنت تقسم بالله على شيء، كنت بتقسم وأنت تجزم أن تفعل أو تترك؟ يعني بحلف بقول والله ما أنا رايح بتختي وفعلا عازم إني ما أروحش؟
تمام كده يا شيخ.
طيب.
يعني قسم كان على عن يقين.
نعم. طيب حاضر، هجاوبك إن شاء الله، تابع معي إن شاء الله هتسمع الجواب. الأخت سمر من مصر، السلام عليكم. الله.
حضرتك الشيخ؟
ايوه يا فندم.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله،
ربنا يبارك لنا في حضرتك يا شيخ.
الله يرضى عليك.
انا عندي سؤال مهم جدا، ويعني حضرتك يا ريت تجاوبني عيد الوقت، لان يعني انا مشكلتي بسبب محاضره من محاضرات حضرتك.
يا ستير استر يا رب.
انا يعني انسانه سعيده جدا في زواجي.
انسانه سعيده في زواجك؟
زوجي ملتزم جدا 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 الحمد لله،
كويس،
بيتقي الله فيا وبيحبني، ويعني مش قادره اقول لك انا كنت في حياه سعيده قد ايه.
تمام.
لحد ما زوجي سمع حلقة من حلقات حضرتك عن تعدد الزوجات.
نعم.
وهو من ساعتها هو مقتنع تماما وبيحاول يقنعني ان التعدد دوت سنة.
نعم.
وبيقول لي انا لو اتجوزت عليك عشان انت مقصرة معايا مش هقدر احقق العدل.
نعم.
لكن انا لو اتجوزت زوجة تانية عشان بنية ان انا ازيد الموحدين وبنية ان انا اسطر اخت في الاسلام، يبقى انا كده ما تمنعنيش عن الحلال وحاجة زي كده.
نعم.
وبيقول لي لازم اتجوز برضاكي. فمن ساعتها هو عايش الحكايه دي، وشايف ان انا رفضي يعني ان انا كده بمنعه عن حاجه في الدين. ومن وقتها وانا حياتي اتهدمت ومش عارفه اعمل ايه.
اسمع الجواب. اسمع الجواب يا اخت سمر. في اتصال اخر يا شباب ولا نجيب؟ طيب معنا من؟ الاخت امه الله من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا متخرجه من كليه التربيه بقالي 3 سنين، بس كنت مش عايزه اشتغل عشان كنت خايفه من الاختلاط وكده.
نعم.
بس بعد كده قلت يعني دي رساله وكده اهوت، يعني ايه راي حضرتك؟ ما انا الحمد لله مش محتاجه، بس
حاضر.
يعني انا مجلبه الحمد لله ومنتقبه وكل حاجه، بس عايزه اعرف يعني الورع وكده ايه
الاصل
اللي افضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هجاوبك إن شاء الله. نعم اتصال. السلام عليكم. أبو يوسف. السلام عليكم. أبو يوسف من سوريا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أبا يوسف وحيا الله أهل سوريا.
بارك الله فيك يا شيخنا.
اتفضل.
سؤالي يا شيخ، في بعض الأخوة هون يقومون بتهريب الدولار من إلى مصر ودفع رشاوى على الحدود البرية، هل هذا يجوز هذا الأمر؟
حاضر.
مع العلم أن الحكومة في هذا البلد تمنع هذا الأمر، تمنع أن نخرج العملة من خارج البلاد.
حاضر. ناخذ اتصال اخر ان شاء الله. يلا. طيب انا اجيب على الاسئله دي يعني سريعا الاول ونرجع للموضوع. انا بقول اولا الاخت اللي كانت ملتزمه في العباده وبعد الخطبه شعرت بالفطور وبان الايمان نقص، الحل ايه؟ عقيده اهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، وان المؤمنين يتفاضلون في الايمان في أعمال الإيمان الظاهرة والباطنة أيضا. فأنت يا أختي الكريمة حاسة أن إيمانك قل، اجتهدي في الطاعة. فين صيام اثنين وخميس بقى؟ دوري دولاب الطاعة، اشتغلي قيام ليل، أقبال على القرآن، أذكار، استغفار، مجالس علم، ثم انقطعي عن الأشياء السالبة للحسنات. لا تجلسي في مجالس فيها منكرات، لا تسمعي إلى حرام، لا تنظري إلى حرام، اجتهدي في طاعة الله عز وجل. وربنا قال في كتابه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عليك بالدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عليك بقراءة سير الصالحات والصالحين، هذه القصص تستنهض الهمم. عليك بصحبة الصالحات إذ أن المرأة على دين خليله. الأخ اللي حلفت كتير ومش عارف كم مرة حلفت، أنا أوصي أن يكثر من الصيام بنية القضاء، أو يكثر أولا أوصي أن يكثر من إطعام المساكين، يطعم مساكين بنية أن هذا قضاء لكفارات لأيمانات حلف بها فوقعت ولم يعرف كم هي، على قدر الطاقة. وليتق الله، يحاول يجتهد الأول كم يمين، هو يحاول يفكر 10 ولا 20، يبقى 20 يبنى على الأكثر. هنا عملتها دي 3-4 مرات ولا 5، يبقى 5. وربنا قال في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم. الأخت صمر بتقول لي جوزي أنا كنت عايشة معاه سعيدة جدا خالص، وسمع لك حلقة عن تعدد الزوجات، عايز يتجوز ومن يومها حياتي جحيم، وبيقول لي الزواج التعدد سنة. الجواب إن التعدد ليس بسنة، التعدد مباح ولا يصلح لأي أحد. التعدد مباح ولا يصلح لأي أحد، يعني الإسلام جاء فوجد التعدد ولم يخترعه، ثم وضع ضوابط وقيود وشذب هذا الأمر وهذبه حتى لا تصلح المرأة، وجعله دواء وعلاجا في أحوال كثيرة. فأنا بقوله هل الرجل اللي عايز يعدد عنده مال يقدر يفتح بيتين، عنده قدرة بدنية يقدر يفتح بيتين ويحصن امرأتين، عنده خلق ودين يعصمه من الظلم؟ طب هسأل سؤال، يا ترى إذا فتح بيتا جديدا سينهدم البيت القديم؟ لا ما يتجوز. إذا هتبني بيت جديد على أنقاض بيت قديم لا ما تتجوز. وأنا سيدي اللي اقتنعت بحلقتي أنا أشجع التعدد وأقاتل على التعدد وأنصح بالتعدد بضوابطه وقيوده الإسلامية، لكن أنا نفسي غير معدد، أنا نفسي غير معدد، أنا من الموحدين الخائفين. قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالتعدد مباح، أباحه الإسلام، وضع له ضوابط وقيود ولا يصلح لأي أحد. نعم. يعني مش بزعل من بعض الإخوة، يبقى لسه خاطب يقول لي مراته إعراف أنها عدد عليك، لسه كتب كتابه وما بناش بزوجته، لا خدي بالك سأعدد، وهو أصلا عليه أقساط هيسد فيها 20 سنة مقدما. يا أخي اتق الله، بتعكر صفوك ليه؟ وبقول للأخت على الجانب الآخر، أي أخت زوجها يرغب في التعدد ويأتي بالشروط والإسلامية وانت شايف ان سعادته في كده او هيحل مشكلة كده، ليه تقف في حجر عصرة امامه؟ لو انت في الناحية التانية زوجك مات، او انت عندك 30 سنة وما اتجوزتيش، او انت مطلقة وتقدم لك رجل متزوج، هتوافقي؟ فحطي نفسك في الكفة الاخرى عشان تحكمي كويس. الاخت في كلية التربية بتقول لا اريد العمل بها، وقلت لي رسالة هل اعمل وانا غير محتاجة؟ لا لا تعملي، المرأة لا تعمل الا في حالتين، اذا احتاجت للعمل مش لاقي حد ياكلها، او احتاج العمل اليها. فاحنا محتاجين طبيبات ومدرسات وكيت وكيت، الحمد لله المدرسات النهاردة كثيرات، الطبيبات كثيرات، انت مش محتاجة. يبقى الاصل قول ربنا عز وجل لكل امرأة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بعض الإخوة بيهربوا دولارات من سوريا إلى مصر وبيدفعوا رشاوى وكذا وكذا، علما بأن القانون في سوريا يمنع هذا ويجرم هذا. الجواب لا يهربونه، لا يهربونه، لا يهربونه. نرجع لموضوعنا بقى. أنا أقول لكل مدرس اتق الله ولا تأكل حراما، أدي الذي عليك في الحصة، أعد الدرس إعداد جيد، اشرح مرة ومرة تانية ويقول لك مش فاهم عد له، اتق الله، ده ابنك، ابنك ده اللي في الفصل، ابنك، أولادنا دول كأنهم أولادك، أدي الذي عليك في المادة. وبعد كده لو حد عايز يتقوى في المادة ويخش درس لا بأس، بشرط أن ترفق بالمسلمين، تبقى رفيق، رفيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلو ما شرحتش كويس عشان يخش الدرس عشان تكسب يبقى بتاكل سحت، بتاكل حرام. لو هددت بأعمال السنة وإنك هتسقطه عشان ياخد درس يبقى أنت بتاكل حرام، بصرخ بقى على صوته، بتاكل حرام. وربنا يحاسبك عن كل جنيه، يسألك في سؤالين، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ثم قال النبي ويسأل ماذا عمل فيما علم. الوصية التامة لأخي المدرس بقول له يا ريت يا ريت تصبغ درسك بصبغة إسلامية. إزاي يعني؟ أنت مدرس لغة عربية هتدي الأولاد قاعدة في النحو كان وأخواته، ما تجيب آيات قرآنية اعملها هي القطعة وطلع منها الإعرابات التي تريدها، هات حديث نبوي حطه كده على السبورة يبقى حفظوه وطلع منه القاعدة تطبقها عليه، والقرآن مليء والسنة مليئة. لو بتدرس بلاغة في عندك كلام أبلغ من كلام ربنا في القرآن، هات نص بلاغي قرآني، هات نص بلاغي نبوي وطلع. بتدرس حساب حتى للأطفال الصغيرين، بدل ما تدرس بالطريقة العقيمة بتاع الزمان، خمس تفاحات زائد سبع تفاحات يساوي كم تفاحة، ويقعد الوقت في ابتدائي لا يسمع التفاح ومبلم ولا فاهم حاجة، هو بيشوفه أصلا. ما تكتب كده يا أخي، صلاة المغرب قول بالسنة كده، صلاة المغرب ثلاث ركعات، واكتب ثلاث زائد صلاة العشاء أربع ركعات، واكتب أربعة يساوي كم يا أولاد؟ يبقى يساوي سبعة. والواد بالمرة عرف أن المغرب ثلاث ركعات وأن العشاء سبع أربع ركعات، يبقى خد معلومة دينية برضه. لن تعدم طريقة إن شاء الله. واحد بيدرس تاريخ والتاريخ فيه زيف، بعد ما تقول الدرس بين الحقيقة للتلاميذ ما تغشهمش. واحد بيدرس لأطفالنا الصغيرين ألف به، بعد ما تقعد تقول له الالف واقف مظبوط والاثنين بيبص عليه والثلاثه ثلاث سنات والاغاني الخايبه دي، ما تقول له الف احب مسلما، باء بالحق قائما، تاء تائبا عابدا، فاء ثائرا مجاهدا، مش ده حلو؟ مش ده كلام جميل؟ اخيرا بقول لكل مدرس عليك بالدعوه الى الله عز وجل. انت تعلم ولا شك أن الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم بحسب الطاقة. قال تعالى ادعو، ده فعل أمر، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال أهل العلم: من ترك الدعوة إلى الله بالكلية فقد خرج من تبعية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مسلم فاسق. ادعو إلى الله بقدر الطاقة بالسلوك. هو المدرس لما يسمع الأذان بيدن ويقطع الدرس ويردد خلف المؤذن، ما دي دعوة سلوكية. لما العيال يقفوا في المسجد بتاع المدرسة في الصف الأول بيصلي، ما دي دعوة سلوكية. لما يعلموا الحديث في حصة الحصة الفاضية، حصة فاضية وجايبينه يشغلها بدل ما يقول ناموا أو تعالوا نحكي مع بعض، أو اللي عنده موهبة يقول لي يطلع يغني يطلع يقول نكتة، في خيابات بتحصل. ما تقولهم حاجة تفيدهم يا أخي. ده النبي قال: بلغوا عني ولو آية. أنت كمدرس معك فرصة ذهبية إن شبابنا كلهم وعيالنا كلهم يرجعوا لربنا. ادعوهم إلى الله، ادعوهم إلى الله بالسلوك بالكلمة الطيبة. وأخيرا سؤال هنطرحه ونروح: هل للمدرس أن يعاقب بالضرب؟ الشرع يبيح للمدرس أن يعاقب بالضرب؟ أولا أنا بقول لك، روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فالتلميذ غلط، غلط، أعمل معه إيه؟ إذا أخطأ تلميذك فلا تبادر بالعقاب، اضبط نفسك، اصبر، خلي عندك حلم وخوفه، قوله ما ترجعلاش تاني. فإذا عاد إلى نفس الخطأ فحذره من العاقبة، أقول له أعمل فيك، مش هقول لك أعمل إيه. فإن تمادى فعليك بالكلمة الزاجرة التي لا تخرج عن نطاق الأدب، مش تقول له يا حمار يا كلب، دي مش أخلاق دي. فإن عاد فعاقبه بالطرد من الدرس، دي عقابه، أطرده من الحصة. فإن عاد لا تدخله الدرس إلا مع ولي أمره، ده عقابه. فإن عاد دخله مش نافع، فلك أن تضرب، ولكن تضرب ضرب مؤدب لا ضرب عدو. في مدرس بيضرب بالشلوت ده، وبيضرب بالبوكس، وبيضرب بالقلم، وعبطه، ويحط المسطرة بين صوابع الواد، وهات انت ابو لهب يا عم، في ايه يعني؟ ولد ناقص يقولك احد احد، حرام عليك. اضرب ضرب مؤدب لا ضرب عدو. تضرب لما تنوت تشوه وجه ولد من اولادنا؟ ده لو ابنك الشرع قال لك حرام تضربه كده، حرام. ده لو زوجتك الشرع قال لك حرام تضرب كده. الضرب ما يكونش مبرح يا مولانا، لا تكسر عظما، لا تخدش لحما، لا تلطم خدا، يعني كفايه تضربه بالعصا ثلاث ضربات وخلاص، هذه توجع في الكف ولا تؤذي. مش اعبط وقد جلده وخرطوم وخرزانه وجريد، ده في بعضهم بيضرب بعصيان الدكك، ده سجن حربي، ده سجن مش فصل. فاتق الله، لك أن تضرب ضرب مؤدب لا ضرب عدو. إياك أن تضرب وأنت غاضب، إياك أن تضرب فوق ثلاث أصوات، إياك أن تضرب في وجه، إياك أن تضرب في بطن، إياك أن تضرب في دماغ، كل ده يؤذي، كل ده يؤذي. وأسأل الله عز وجل أنه يجعل كل أساتذتنا وإخواتنا من المدرسين من المؤدبين بآداب الإسلام، وأن يخلف ربنا عليهم ويوسع في أرزاقهم بالحلال، وأن يجعلهم كمدرسين في الماضي كنا نحبهم ونحترمهم. وإلى الآن الواحد لو شاف مدرس يمكن أقبل إيديه إجلالا وحبا واحتراما. إيه اللي حصل؟ ما الذي حصل؟ المدرس نفسه المؤذي الآن، أستاذه زمان ما كانش كده. أسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا ردا جميلا طيبا إلى ما يحبه ويرضاه، وإلى ما فيه الخير، كل الخير لأمة الإسلام، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.